السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك ومعنا شيخ كريم فاضل الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وهو معروف بحرصه على دعوة الخلق إلى الحق في تصحيح العقائد والعبادات والمنهج والأخلاق والمعاملة، وهذا من شيم أهل العلم ومن صفاتهم، فهم ينشرون وينذرون الخير في الناس. وبما أن قد التقينا به في هذا المجلس فنهتبل هذه الفرصة ونغتنمها للاستفادة منه ومن توجيهاته وفقه الله. تعلمون بارك الله فيكم ما يكون في الناس من بعض الأقوال الرديئة التي يصرف بها أهل السنة عن التمسك بها لا لتقريب أهل الأهواء إليهم، إنما لتقريبهم لأهل الأهواء والبدع. ومما أشيع وأذيع مسألة الجنس، جنس العمل، وأرادوا ما أرادوا من خلف ذلك لا للتحقيق العلمي، إنما لأمور أخرى لما تناهض من قضايا التكفير. وأتوا أيضا بمسائل جنس الصحابة والتفضيل وما ذلك إلا لدفاع عن بعض من وقع فيهم. ونسمع هذه الأيام من يتكلم في جنس البدع وأفراد الكبائر وهكذا، وذلك لأمور ومقاصد. فغالبا أهل الأهواء يقعدون ليبنون على ذلك صروح باطلة، فيقدمون بمقدمات لأجل أغراض رديئة. فمرحبا بشيخنا الفاضل والحديث له، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه للقول بالحق والعمل به والدعوة إليه والتحذير من خلافه، وصلى الله وسلم على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن جميعا على الساحة كما يقولون، نسمع ونرى كما تسمعون وترون، نشاهد بعض التصرفات وهي في الحقيقة مبنية على بعض التقعيدات، وهذه التصرفات النشاذ المنكرة التي لم نكن نعهدها من قبل ما جاءت في هذه الأزمان إلا لتحقيق أهداف. وحقيقة نرى هذا التحقيق ونرى آثاره مشاهدة ملموسة، فكل يوم يطلع علينا طائفة من الناس بما لم نكن نعهده من قبل. وحيث ذكر الشيخ محمد هذه الأمور فلا بأس من الكلام عليها. وهذا في الحقيقة واجب علينا لإخواننا المسلمين عموما وطلاب العلم والسلفيين خاصة، حتى لا يخدعوا ويقعوا في شراك هذه الشباك. ففي مدة سابقة والآن في الآونة الأخيرة بعثت مرة أخرى، نبشت قضية البدعة والكبيرة، وبدأ أصحاب هذا الاتجاه يقعدون لمرادهم، وسمعنا هذا من قديم لكن الآن نراه. الناس يسعون إلى نشره وربما لا يعلمون، بعض طلبة العلم يقع فيه وهو لا يعلم. ذلكم قولهم جنس البدع أعظم في جنسها ومجموعها من الكبائر. أما من حيث الأفراد فيعني لا تستطيع أن تقول. ثم يضرب لك مثالا، فمثلا يقول: هل تريدني أن أجعل من يذكر الله جل وعلا بأذكار على هيئة مخصوصة مبتدعة، أو مثلا يسبح بالسبحة مثلا هكذا أو نحو ذلك من البدع التي يراها هو صغيرة كما يقول، هل تريدني أن أجعل هذا أشد في جرمه من يزني أو يشرب الخمر؟ الناس تستعظم الثاني، الله كيف هذا؟ كيف يكون هذا؟ يستكثر هذا ويستنكره. هذا يذكر الله أو يسبح أو يتعبد لله، لكن صح وقع في جهل بعبادات، أما هذا يزني أجعل هذا مثل هذا؟ لا، ما هو مثله، أخطر منه، هذه مصيبة. بدأ أول ما يصدمك بهذا التقرير وبضرب المثال هذا، فيتخلخل أهل السنة ليصل إلى الثمرة والنتيجة التي يريدها، وهي التهوين والتسهيل من المحدثات والبدع، ويصل إلى ما يريده مما هو مبني على هذا، وهو كثر سور الولى والبراء عند أهل السنة لأهل البدع. فنقول له: هذا الكلام الذي تقولونه هو هدم لمنهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، هدم لمنهج السلف في هذا الباب. نعم، البدعة وإن قلت هي بدعة، وهي أشد من المعاصي وإن كانت كبيرة. تدرون لماذا؟ لأن صاحب البدعة يراها دينا، أما صاحب المعصية فلا يراها دينا.
فأيهم أشد، التشريع أو ارتكاب المعصية؟
لا شك
التشريع، الله جعله شركا، قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الشرك في العمل سماه الله شركا في هذه الآية. فمن شرع واستحسن، من استحسن في الدين شيئا ليس له أصل فقد شرع، وهذه عبارة السلف: من استحسن فقد شرع. ولا شك أن هذه البدعة التي جاء بها هذا المبتدع وتعبد الله بها، هو وإن لم يقل بلسانه بمقاله صوتا وحرفا تسمعه بأذنك إن الدين ناقص، لكن بفعله وحاله ينسب إلى الدين النقص، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا بلسان حاله يقول الدين ناقص، يحتاج إلى إيش؟ إلى تتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد رد على ذلك في قصة النفر والرهط الذين جاءوا إلى بيت أو بعض بيوت أزواجه فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقالوا: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شوف كيف جاء الوسواس، كأنما النبي اتكل على إيش؟ على المغفرة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى، وقلل في العمل اعتمادا على هذا الغفران، فأرادوا أن يزيدوا. فقال بعضهم: أنا أصوم ولا أفطر. قال الآخر: أقوم ولا أرقد. قال الثالث: لا أتزوج النساء. وفي رواية أخرى جاء رابع قال: لا أكل لحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك غضب وقام خطيبا في أصحابه وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا؟ ثم قال عليه الصلاة والسلام: أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال: فمن رغب عن سنتي فليس مني. من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عثمان بن مضعون رحمه الله ورضي عنه: لو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل لاختصينا. نهى عن التبتل، يعني ترك التزويج، لأن مطالبون بذلك لتكثير النسل لعمارة الأرض بالتوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى: تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم يوم القيامة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال في آخره: إيش؟ من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فالبدعة مهما رأيتها صغيرة لا تنظر إلى فردها، لا، لكن انظر إلى ما، إلى أصل إحداثها وإنشائها. الأصل في إحداثها وإنشائها أن صاحبها وإن لم يقل بلسان مقاله إن الدين ناقص، لكنه بلسان حاله وواقع العملي يزعم أن الدين ناقص، فاحتاج إلى أن يأتي بمثل هذه البدع. والله سبحانه وتعالى قد أكمل الدين، فمن استحسن فقد شرع، ومن جاء ببدعة فقد رأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، وإن لم يزعم ذلك بلسانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه وبالرفيق الأعلى وما ترك طائرا يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علما أو خبرا، علمه من علمه وجهله من جهله، هذا لا شك. فالشاهد النظر عند أهل السنة إلى ما؟ إلى الأصل، أصل البدعة. لما نظروا إليها إلى أنها إحداث للدين واتهام له بالنقص واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن بلسان الإنسان ومقاله لكنه بواقعه وبحاله، قالوا باب ما جاء في أن البدعة أو البدع أعظم من الكبائر. لما؟ لأنهم نظروا إلى أصلها الذي أنشئت به، نعم، وإلى الثمرة التي تترتب عليها. وما نظروا إلى الآحاد، وهذا أمر متقرر عند السلف، واقرأوا الكتب المسندة في آثار السلف، واقرأوا الكتب المختصرة التي نقلها أئمة السنة من المتأخرين عن المتقدمين من السلف، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل يقول وقد قررت هذا مرارا وكثيرا، يقول أن البدعة أعظم من المعصيات وإن صغرت هذه البدعة، لأن النظر لا إلى صغرها ولكن النظر إلى إحداثها، فإنها صاحبها يراها دينا، ولذلك صاحب البدعة لا يتوب في الغالب، وصاحب المعصية يتوب. صاحب المعصية لا يتعبد بها، صاحب البدعة يتعبد بها، هذا فرق عظيم. صاحب المعصية لا يتعبد بها، يراها دينا، لا يراها دينا، صاحب البدعة يراها دينا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه يرى ما هو عليه دين، فكيف يتوب؟ أما صاحب المعصية لو جئت على الخمر، لو جئت على الدخان، لو جئت على الزنا، لو قيل كذا 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 فذكرته، إما أن يستحي وإما أن يقول يعني ويقول لك ادعو الله لنا بالهداية، وإما أن يسكت، تمام؟ هذا معروف. الآن لو ترى صاحب دخان ولا حالق للحيته أو مرتكب لأي منكر من المعاصي وتنصحه، إما أن يستحي فيسكت، وإما أن يجرؤ قليلا فيأتيه الأدب مع الشجاعة ويقول ادعو الله لنا يا شيخ بأن يهدينا. وهذا سمعناه وحصل لنا كثيرا ممن تكلمنا معهم في هذا الباب على مختلف الأعمار والبلدان والشرائع، ما يقول لك إنها من الدين، لكن أصغر محدث ومبتدع إذا جئت تكلمه ينافح عن بدعته ويراها دينا ويراك أنت المخطئ، فهو من هذا الباب. البدعة أعظم من المعصية. هؤلاء عكسوا القضية فنظروا إلى الأفراد ولم ينظروا إلى المقصد في إقامة هذه البدع، وهو الاستدراك على الدين والإحداث في الدين وتعبد الله جل وعلا بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، لما لم ينظروا إلى هذا وقعوا في هذا التقليد. بناء عليه فيدخل من شاء إدخاله، كما يقولون من الدعاء ومن الإسلاميين كما يقولون هم أيضا، وهكذا وهكذا عد من ذلك. وهذا كتب في الصحف وموجود لبعض الكتبة يكذبون ويكتبون ذلك وينسبونه إلى بعض الأئمة، وحينما نرجع نجد كلام الأئمة خلافه تماما. فيا عباد الله هذا الأمر أمر خطير جدا. فيعني تجد قول السلف فاسق أهل السنة خير من عابد أهل البدعة، هكذا يقولون. أحمد رحمه الله يقول قبور فساق أهل السنة رياض من رياض الجنة، وقبور عباد الأهل المبتدعة حفر من حفر النيران، هذا يقوله أحمد. بالله عليكم أنا أتبع أحمد ولا معناه؟ لا، هذا قول أحمد. يقول بعض السلف رأيتك تمشي مع طلق، نعم، قال لأن أراك تخرج من خمارة أحب إلي من أن تمشي مع طلق. طلق عالم وعابد وراوي للحديث لكن عنده بدعة، بدعة القدر، يقول له تخرج من خمارة، من خمارة أحب من أن تمشي يا ناس، يقول أحب من أن تمشي مع فلان
مجرد المشي يا ناس، ما هو نفس البدعة التهوين منها، لا مجرد المشي. يقول له لو أراك تخرج من خمارة يا بني أحب إلي من أن أراك مع طلق.
هذا قول السلف.
أين هؤلاء منه؟
هذا عظيم جدا. فلذلك انعكست عندهم الموازين،
بل عند أتباعهم، وإلا هم عكسوها قصدا.
والمقصد من ذلك هو الذي ذكرنا، هذا أولا. ثانيا جاءون بجنس الصحابة أفضل من حيث العموم جنس، وإلا فيوجد في غيرهم أحد من التابعين ومن بعدهم أفضل من بعض الصحابة، من بعض من أحد الصحابة.
عجيب، هذا عجيب. وهذا أنا قد رأيته من سنين، ومن المواطن التي رأيته فيها تعليق على كتاب السنة للأسف، سنة للإمام أحمد من رواية عبدوس العطار. رأيت هذا التعليق لعيد عباسي، لعيد عباسي، وهذا من أفحش الكلام. يقول جنس، يقولون جنس الصحابة في الجنس، من حيث الجنس العموم أفضل، لكن قد يوجد أحد ممن بعدهم أفضل من بعض الصحابة. أحمد يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، ساعة واحدة هو أفضل ممن جاء بعده ولو لقي الله بكل عمل صالح. فهذا المعلق عيد عباسي يقول قلت في قول أحمد نظر، هكذا يقول من غير حياء ولا خجل ولا وجل.
قديما قيل وهو الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت.
حتى على هذه القاعدة هم أرادوا شيئا لكنهم لا يمكن أن ينالوه، وأنا أدركت هذا من أول يوم حينما سمعت هذه المقالة ورأيت هذا الكلام، وقد نبهت عليه في عدد من الدروس ومنها الدروس في جدة، وقلت بلغوا صاحب هذا الكتاب الذي حققه أن يتق الله في هذه التعليقات التي شركه فيها عيد عباسي. نعم، وبلغني بعد ذلك أنه اعتذر، فقلت عذره وتوبته أن يحذف هذا ويبينه في الطبعات القادمة، وإلا هو مشارك له. وبلغني قبل أيام من مجيئي إليكم أنه وعد بأنه الآن في الطريق طبعة جديدة وينص على هذا، فأرجو الله أن يوفقه. نعم، هذا أحد السائلين يقول سيارة مغلقة على الغير فورد، إيش هذا؟
واو كاف كاف،
لوحتها واو كاف كاف 748. نعم، الشاهد هذا القول أرادوا به التهوين من مسألة الطعن في الصحابة رضي الله عنه. فأحمد رحمه الله تقول رؤية النبي تكفيهم، رؤية النبي ويدخلون فيما أعده الله جل وعلا لهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الوعد في السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مطلق، والذين اتبعوهم مقيد بإحسان. قال جل وعلا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في من؟ في الأنصار. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وشركهم جميعا في ماذا؟ وكل وعد الله الحسنى التي هي إيش؟ الجنة، التي قال الله فيها في السماء السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية يدخلهم جنات، فالجنات الجنة هي الحسنى، وكلا وعد الله الحسنى بدليل قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فاستر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى الله تبارك، إلى وجه الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فالله وعد الجميع بالحسنى، فدخل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على التعريفات المعروفة في الصحابي والتي أصحها من لقيه أو من اجتمع، ليدخل في ذلك من اجتمع به وآمن به وهو كفيه. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ولو ساعة يقول أحمد أفضل ممن جاء بعده ولو لقي الله بكل عمل صالح. سألوه عن معاوية أفضل لعمر بن عبد العزيز، قال ولا غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو عمر بن عبد العزيز؟ تمام. هؤلاء يريدون أن يهونوا من مسألة الطعن في الصحابة التي وقع فيها رؤوسهم ومقدموهم ومعظموهم. أقول للإخوان وقد قلت لهم حتى على هذا لا يصلح، لأن رؤوس هؤلاء الذين يريدون الاعتذار فيهم ما هم من أحد الصحابة، في أحد الصحابة يطعنون، يطعنون في عثمان رضي الله عنه، في عثمان رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك أنكرت أشد النكير، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بلغه ذلك أنكره أشد النكير، بل قال لصاحب هذا الطعن في عثمان، قال له إن الله يقول للفقراء المهاجرين، وتلا الآية، قال أنت منهم؟ قال أرض، قال لا هذه في المهاجرين، تلا له الآية الثانية والذين أنت منهم؟ قال أرجو، قال لا هذه في الأنصار، ثم تلا له الثالثة وهي قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، أنت من هؤلاء؟ قال أرجو، قال لا لست منهم، فإن هؤلاء يستغفرون لهم وأنت تطعن في عثمان، عثمان مناقبه عظيمة وسيد قطب يطعن فيه، فما يمكن. عثمان ليس من أحد الصحابة، من أصحاب السنة المتبعة، من الخلفاء الراشدين المهديين، من الخيار الأبرار، ثالث المبشرين بالجنة، صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ما اجتمع بنتا نبي عند مخلوق قط إلا عند عثمان، استحت منه ملائكة الرحمن واستحى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستحي منه سيد قطب ولا أتباعه. فقبح الله من يقول في عثمان مثل هذا القول، ولا يستحي من الله ولا من خلقه، فنعوذ بالله من الضلالة. معاوية لما نوقش هذا الرجل أرادوا أن يطعنوا أيضا في معاوية، فجاء لأن سيد قطب يتكلم في معاوية ويتكلم في عمرو بن العاص ويقول إنهم غشاشين وكذابين، طبعا ما قال بهذه العبارة، لكن لما يقول يركن معاوية ومن معه إلى الكذب والغش والخداع وشراء الذمم، هذا من؟ هذا معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنه، اتهمهم بهذه العظائم. يعني إذا كان معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين هذه صفاته، وخير ملوك الإسلام قاطبة، هذه صفاته عند هؤلاء القوم، لماذا؟ ليصلوا بذلك إلى تهوين طعن سيد قطب ومن كان معه في هذا. الشاهد الأمر خطير جدا، فإذا سمع مثل ذلك يأتينا آتي يقول تجعلني تريدني أن أجعل الطفيل، أتريد أن أجعل أبو سلمة الليثي، أبو واقد الليثي، تريدني أجعله مع كبار الصحابة؟ قلت لا، الله جل وعلا قد قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لكن قال الله فيهم جميعا وكلا وعد الله الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فأنا أسألك، هل ثبتت له الصحبة عندك ولا لا؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال ثبتت قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بقية الحديث: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تثبت الصحبة؟ نعم. أنا وأنت لو أنفقنا مثل أحد ذهب أحمر خالص صافي ما يبلغ نصف مد أحدهم من الشعير، أي فضل في هؤلاء القوم؟ أي فضل ما تستطيع تحده ولا تصفه. إذن هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به صدق فيه كلام أحمد ولا كلام هؤلاء؟ أحمد يقول: ولا غبار ساعة. لحق معاوية رضي الله عنه، دخل تأنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصل إليه عمر بن عبد العزيز. ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ عبده خامس الخلفاء الراشدين، مجدد على رأس المئة الأولى، أول ما كتبت السنة وحفظت دون تدوينا عاما بأمره وإلى آخره. ومع ذلك يقول ساعة أحمد في هذا الرجل العظيم الذي عظم في نفسه وأقام الأمة على الاستقامة على دين الله، يقول: ولا غبار ساعة. دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لا بد ما يصل إليه عمر، وهو عمر. فكيف بهؤلاء؟ هذه القضية قضية خطيرة جدا. ولأجل ذلك رأينا الآن بعض أبنائنا في المملكة العربية السعودية ما عنده مانع أن يسمع أن تقول سيد قطب يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهتز له يعني شعور. لما؟ لأنهم خدروهم بهذا الكلام الخبيث الباطل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طعن في واحد يقول أحمد أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث. يقول الإمام أحمد: على السلطان أن يؤدبه، فإن تاب وإلا خلده الحبس حتى يموت. هكذا قول أحمد في السنة التي رواها عنه الأزرق. فالشاهد هذا كلام أئمة الإسلام وأئمة الهدى، وهؤلاء ما أرادوه، إنما جاءوا بمثل هذا القول لما ذكرنا. ولأن الإخوان المسلمين لا مانع عندهم من أن يتحدوا مع الرافضة، بل أنشأوا دارا للتقريب أول ما قاموا بيننا وبين الرافضة. فحينئذ هذا الصور العظيم وهو صور الولاء والبراء مع الروافض الذي هو متين وقائم بقوة في صفوف أهل السنة وفي هذه البلاد خاصة منذ القدم، أرادوا هدمه لأنهم لن يصلوا إلا بهدمه. فما يمكن أن يتصور عليك الرافضي إلا بهذا، إذا هدم هذا الصور. فلأجل ذلك لا بد أن تتنازل. طارق السويدان في الكويت يقول: تبغى تسب أبو هريرة يا أخي سبه في بيتك، لا تجرح مشاعري، أنا أحب أبو هريرة، لا تجرح مشاعري، لا تسمعني. قبحك الله، من سب أبو هريرة عندنا كأنما سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين. لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأحكام رويت من طريقه رضي الله عنه. كم سينهدم علينا من الدين إذا قلت فيه بما قلت؟ إذا سب أبو هريرة والله لأن تموت أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وتذهب أموالنا أحب إلينا من أن نسمع، بل ونموت نحن أحب إلينا من أن نسمع من يلعن أبا هريرة أو يسبه أو يسب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. والله لن نجلس مجلسا نسمع فيه من يسب واحدا منهم، ولنقومن عليه أشد القيام بإذن الله تبارك وتعالى إلا أن نتخطف. هذا دين الله تبارك وتعالى، أمرنا الله بالترضي عنهم ونحن نسمع السب لهم. فيا عباد الله، الآن تذكر مثل هذا كما قلت لكم، برد كثير من الشباب ممن يسمعون من هؤلاء. الجنس الثالث الذي جاءونا به الجديد، مو الجنس الثالث القديم الذي عرفناه في المعاصي، لا في البدع، ذاك الجنس الثالث التخنث أكرمكم الله. الجنس الثالث الجديد اليوم في البدع، قضية إيش؟ جنس العمل، وما أرادوا بها والفتنة التي حصلت بها. ما أرادوا تقرير جنس العمل على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما أحدثوه لما رد على الخوارج وعلى المكفرين بغير طريق صحيح. كنت في جمعة، بل في الجمعة الماضية في مجلس، وإذا بشخص أعرفه وهو فاضل وشيخ، لكن انطلت عليه هذه القضية وسيأتيكم بعد الجمعة، جلست معه وإذا به يقول يعني بعض الشباب الآن فتنوا بفتنة التكفير، وبعضهم فتنوا بفتنة الإرجاء، فمثلا منهم من لا يرى تكفير تارك الصلاة على مذهب الألباني على طول هكذا. تركته حتى أكمل، قلت تسمح لي؟ قلت تفضل. استدرك على نفسه، قال الشافعي. قلت تسمح لي؟ قلت تفضل. فقلت يكفر بالإجماع من لها جحد، والله أحدثكم بالذي صار بيني وبينه مثل هذا الوقت بعد الجمعة الماضية، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار، فحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا، على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. وأعدت العبارة هذه واتكيت كما يقول إخواننا المصريين عليها، قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا والحق قل مع من بقتله قضى. فسكت قليلا وقال قول من هذا، ثم أدركه سريعا قال الشيخ حافظ الحجم. قلت نعم. فقلت له والله حفظنا هذا قبل أن نعرف هذه الأشياء وقبل أن ندخل حتى التعليم الجامعي، فالآن أقول لك عن أئمة الأسلاف، فلما شجدتم وجعلتم الألباني هو اللي انفرد بهذا القول؟ لما؟ قالوا لأمر ما جدع قصير أنفه. قلت له الشافعي الذي ذكرت وهذا موجود في الأم، ومالك وأبو حنيفة، ورواية عن أحمد وهي المذهب أيضا عندنا نحن الحنابلة. ليش صار الألباني هو اللي انفرد بهذا وصار التكفير اللي ما يكفرون المرجئة تبعه؟ والله ما عقب بشيء، خرج إلى موضوع ثاني. طبعا أنا أعرفه فاضل، لكن أدركت أن الرجل إيش أدرك القضية، أدركها لأني أعرفه تماما فاضل. الشاهد إذا كان هذا الفاضل انزلق بسبب كثرة الطرق، يقولون كثرة الطرق يلين الحجر، فلما ذكرت له هذا فالقضية هذه ليست قضية جنس عمل، القضية قضية تفتيت لأهل السنة وضرب لأهل السنة. والألباني من الصخور التي تكثرت عليها معاول أهل البدع، ممن ناوش أهل الأهواء والبدع. أنا أقول الألباني لا نوافقه في كذا ولا نوافقه في كذا ولا نوافقه في كذا، لكن هل هو من المرجئة؟ يا شيخ أنت لو تعدد أئمة الإسلام ستجد لفلان غلط ولفلان غلط ولفلان غلط، لكن هذه الأغلاط ما أخرجته عن السنة، حياته كلها في نصرة السنة وفي تدوين السنة وتنقية السنة وإقرار السنة والدعوة إلى السنة ومحاربة البدع. إذا قلت هذا القول كأنما جئت بأعظم العظائم عندها، صرت ألبانيا مرجئا. أنا قلت له أعتقد أن تارك الصلاة الذي أدين الله أنا به أنه كافر، لكن الذي لا يقول بأنه كافر أنا ما أقول أنه مرجئ، أقول لك قد جعل أئمة الأسلاف. فهذه القضية جنس العمل وما جنس العمل المقصود منها هذا، وأنتم لو رأيتم الكتبة في هذا تضحكون عليهم، يأتون إلى القاضي عياض يعرفونه بالفضيل بن عياض. ما شاء الله، قاضي عياض في القرن الخامس بالفضيل بن عياض في القرن الثاني، يعرف بالقاضي عياض يحط الفضيل بن عياض. شوف هذا العلم، هذا العلم الذي انتهوا إليه. فالإنسان يتعجب، وهذا من مزالق هؤلاء الناس التي الله سبحانه وتعالى يجعلها مداخل لأهل السنة عليهم. فالمقصد من هذا معشر الإخوة، هذه القضايا كل يوم يأتوننا بشيء، المقصد منه تفريق أهل السنة، والمقصد منه إقرار ما يريد هؤلاء إقراره حتى يصلوا إلى مرادهم. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا أن نعرف هذه الخطط، وأن نعرف من يقوم على تطبيقها، فنحذرهم ونحذر مجالسهم ونحذر منهم، وندعو الناس إلى بيان الحق. من كان عنده علم ومعرفة يبين للناس الحق، وندعو الناس إليه إلى هذا الحق، ونحذرهم من هذا الخلط على الخلق. التخليط هذا على الناس يوقعهم في الحيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا الإيضاح المبارك وهذا التفصيل الجلي وهذه الأمثلة وهذه الشواهد. هنا سائل يقول: نرى بعض دعاة من يسمونهم بالصحوة كما يزعمون يركزون على التحذير من الشهوات ويغفلون عن التحذير من الشبهات، فما جوابكم على ذلك؟
هذا غلط، وغلط عظيم. وأيضا التحذير من الشبهات وترك التحذير من الشهوات أيضا غلط وتقصير، والواجب التحذير من هذا وهذا، ولكن الأول أشد تقصيرا من الثاني. من يحذر من الشهوات ولا يحذر من الشبهات هذا أشد، لأن الشهوة ليس منشأها العبادة، فميل النفس وغلبة النفس والشيطان ونحو ذلك يتغلب على الإنسان في هذا وهو لا يدين الله به ولا يراه دينا. أما الشبهة فالشيطان يلبسها على الإنسان حتى يراها دينا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي شرب الخمر: لا تسبوا فإنه يحب الله ورسوله. لكن قال في الخوارج: تحقرون صلاتكم عند صلاته، صح ولا لا؟ طيب، وتحقرون قراءتكم عند قراءته. وقال في رواية أخرى لفظ آخر: ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قليلة، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، فهم قوم كثير الصلاة وكثير القراءة. نعم، لكن قال: كلاب النار. وقال: شر قتل تحت أديب السماء. وقال: طوبى لمن قتلهم. الله أكبر، أكثر الناس عبادة، أكثر من الصحابة صلاة وقراءة، وطوبى لمن يقتلوه، وطوبى لمن قتلوه. شر قتلى تحت أديب السماء، خير قتيل من قتلوه. ويقول: لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. ويقول: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فيقول السلف: آخر الحديث أشد عليهم من أوله. يرجع من بدعة الخروج، ما يرجع إلى السنة الصحيحة، يرجع إلى بدعة أخرى. قالوا: فلان كان على رأي الخوارج، رجع. قال: لا، ما يمكن أن يرجع ابن سيرين. قال: انظر، والله آخر الحديث شد عليهم من أوله، فوجدوا رجع إلى مذهب المرجئة، يعني من بدعة إلى بدعة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم لا يعودون فيه، يعودون إلى بدعة أخرى. فالشاهد هذا الآن في مبتدع وهذا الآن في من؟ في من وقع في مفسق. نعم، قال في من شرب الخمر لا تسبوه، يحب الله ورسوله. وقال في الخوارج في هذا الوصف، الوصف العظيم، يحقرون ويحقرون، يحقرون الصلاة عند الصلاة صلاتهم، وقراءة الصحابة وهم الصحابة عند قراءتهم، لكن مع ذلك كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء، وطوبى لمن قتله، وطوبى أيضا لمن قتلوه، وخير قتيل من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، ولئن أدركتهم لا أقتل أنهم قتل عاد. فالشاهد الذي يقصر في التحذير من البدعة أشد ممن يقصر في التحذير من الشهوة، ولكن كلاهما مقصر. فالواجب والوسط العدل أن يكون محذرا من هذا وهذا، ولكن الذي نحن نعتقده أن دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي عن فيه والجافي عنه، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا. لكن من قصر في التحذير من البدعة أشد وأعظم جرما ممن قصر في التحذير من الشهوات، لأن هذا دين يتدين به، أما ذاك لا ينسبه إلى الدين، وهذا أعظم. ولذلك قال السلف كما قلنا باب ما جاء في أن الكبائر، أن البدع أعظم من الكبائر. نعم،
شكر الله لكم هذه الإجابة، ولعلها خاتمة لهذا المجلس. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.
لا حد يطلع يا إخوان غدا الجاي،
لا حد يطلع يا شباب غدا الشيخ ومن حضر
عبد الله.
عبد الله أنت؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، فالحمد لله على ما من به من هذا اللقاء المبارك، ومعنا شيخ كريم فاضل، الأستاذ الدكتور الشيخ محمد بن هادي المدخلي، وهو معروف بحرصه على دعوة الخلق إلى الحق في تصحيح العقائد والعبادات والمنهج والأخلاق والمعاملة، وهذا من شيم أهل العلم ومن صفاتهم، فهم ينشرون وينذرون الخير في الناس. وبما أن قد التقينا به في هذا المجلس فنهتبل هذه الفرصة ونغتنمها للاستفادة منه ومن توجيهاته وفقه الله. تعلمون بارك الله فيكم ما يكون في الناس من بعض الأقوال الرديئة التي يصرف بها أهل السنة عن التمسك بها، لا لتقريب أهل الأهواء إليهم، إنما لتقريبهم لأهل الأهواء والبدع. ومما أشيع وأذيع مسألة الجنس، جنس العمل،
وأرادوا ما أرادوا من خلف ذلك لا للتحقيق العلمي، إنما لأمور أخرى لما تناهض من قضايا التكفير. وأتوا أيضا بمسائل جنس الصحابة والتفضيل وما ذلك إلا لدفاع عن بعض من وقع فيهم. ونسمع هذه الأيام من يتكلم في جنس البدع وأفراد الكبائر وهكذا، وذلك لأمور ومقاصد. فغالبا أهل الأهواء يقعدون ليبنون على ذلك صروح باطلة، فيقدمون بمقدمات لأجل أغراض رديئة. فمرحبا بشيخنا الفاضل والحديث له، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياه للقول بالحق والعمل به والدعوة إليه والتحذير من خلافه، وصلى الله وسلم على محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فإن جميعا على الساحة كما يقولون، نسمع ونرى كما تسمعون وترون، نشاهد بعض التصرفات وهي في الحقيقة مبنية على بعض التقعيدات، وهذه التصرفات النشاذ المنكرة التي لم نكن نعهدها من قبل ما جاءت في هذه الأزمان إلا لتحقيق أهداف. وحقيقة نرى هذا التحقيق ونرى آثاره مشاهدة ملموسة، فكل يوم يطلع علينا طائفة من الناس بما لم نكن نعهده من قبل، وحيث ذكر الشيخ محمد هذه الأمور فلا بأس من الكلام عليها. وهذا في الحقيقة واجب علينا لإخواننا المسلمين عموما وطلاب العلم والسلفيين خاصة، حتى لا يخدعوا ويقعوا في شراك هذه الشباك. ففي مدة سابقة والآن في الآونة الأخيرة بعثت مرة أخرى، نبشت قضية البدعة والكبيرة، وبدأ أصحاب هذا الاتجاه يقعدون لمرادهم، وسمعنا هذا من قديم لكن الآن نراه. الناس يسعون إلى نشره وربما لا يعلمون، بعض طلبة العلم يقع فيه وهو لا يعلم. ذلكم قولهم جنس البدع أعظم
في جنسها ومجموعها من الكذائب. أما من حيث الأفراد فيعني لا تستطيع أن تقول. ثم يضرب لك مثالا، فمثلا يقول: هل تريدني أن أجعل من يذكر الله جل وعلا بأذكار على هيئة مخصوصة مبتدعة، أو مثلا يسبح بالسبحة مثلا هكذا، أو نحو ذلك من البدع التي يراها هو صغيرة كما يقول؟ هل تريدني أن أجعل هذا أشد في جرمه من يزني أو يشرب الخمر؟ الناس تستعظم الثاني، الله كيف هذا؟ كيف يقول هذا؟ يستكثر هذا ويستنكره. هذا يذكر الله أو يسبح أو يتعبد لله، لكن صح وقع في جهل بعبادات، أما هذا يزني، أجعل هذا مثل هذا؟ لا، ما هو مثله، أخطر منه، هذه مصيبة. بدأ أول ما يصدمك بهذا التقرير وبضرب المثال هذا، فيتخلخل أهل السنة ليصل إلى الثمرة والنتيجة التي يريدها، وهي التهوين والتسهيل من المحدثات والبدع، ويصل إلى ما يريده مما هو مبني على هذا، وهو كثر سور الولى والبراء عند أهل السنة لأهل البدع. فنقول له: هذا الكلام الذي تقولونه هو هدم لمنهج السلف رحمهم الله تعالى في هذا الباب، هدم لمنهج السلف في هذا الباب. نعم، البدعة وإن قلت هي بدعة، وهي أشد من المعاصي وإن كانت كبيرة. تدرون لماذا؟ لأن صاحب البدعة يراها دينا، أما صاحب المعصية فلا يراها دينا. فأيهم أشد، التشريع أو ارتكاب المعصية؟ لا شك التشريع، الله جعله شركا، قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فهذا الشرك في العمل سماه الله شركا في هذه الآية. فمن شرع واستحسن، من استحسن في الدين شيئا ليس له أصل فقد شرع، وهذه عبارة السلف: من استحسن فقد شرع. ولا شك أن هذه البدعة التي جاء بها هذا المبتدع وتعبد الله بها، هو وإن لم يقل بلسانه بمقاله صوتا وحرفا تسمعه بأذنك إن الدين ناقص، لكن بفعله وحاله ينسب إلى الدين النقص، لأن الله جل وعلا يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذا بلسان حاله يقول الدين ناقص، يحتاج إلى إيش؟ إلى تتمة. النبي صلى الله عليه وسلم قد رد على ذلك في قصة النفر والرهط الذين جاءوا إلى بيتي أو بعض بيوت أزواجه فسألوا عن عبادته، فكأنهم تقالوها، فقالوا: ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني شوف كيف جاء الوسواس، كأنما النبي اتكل على إيش؟ على المغفرة التي سبقت له من الله تبارك وتعالى، وقلل في العمل اعتمادا على هذا الغفران، فأرادوا أن يزيدوا
فقال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، قال الآخر أقوم ولا أرقد، قال الثالث لا أتزوج النساء، وفي رواية أخرى جاء رابع قال لا أكل اللحم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك غضب وقام خطيبا في أصحابه وقال ما بال أقوام يقولون كذا وكذا. ثم قال عليه الصلاة والسلام أما إني أخشاكم لله وأتقاكم له، وإني أقوم وأرقد وأصوم وأفطر وأتزوج النساء. ثم قال فمن رغب عن سنتي فليس مني، من رغب عن سنتي فليس مني. ويقول عثمان بن مضعون رحمه الله ورضي عنه لو رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في التبتل لاختصينا. نهى عن التبتل يعني ترك التزويج، لأن مطالبون بذلك لتكثير النسل لعمارة الأرض بالتوحيد وطاعة الله تبارك وتعالى. تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. أمة نبينا صلى الله عليه وسلم أكثر الأمم يوم القيامة. الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر هذا وقال في آخره إيش؟ من رغب عن سنتي فليس مني. فهذا ابتداع في دين الله تبارك وتعالى. فالبدعة مهما رأيتها صغيرة لا تنظر إلى فردها، لا، لكن انظر إلى ما إلى أصل إحداثها وإنشائها. الأصل في إحداثها وإنشائها أن صاحبها وإن لم يقل بلسان مقاله إن الدين ناقص، لكنه بلسان حاله وواقع العملي يزعم أن الدين ناقص، فاحتاج إلى أن يأتي بمثل هذه البدع. والله سبحانه وتعالى قد أكمل للدين، فمن استحسن فقد شرع، ومن جاء ببدعة فقد رأى أن محمدا صلى الله عليه وسلم خان الرسالة وإن لم يزعم ذلك بلسانه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لحق بربه وبالرفيق الأعلى وما ترك طائرا يقلب جناحه في السماء إلا وأعطانا منه علما أو خبرا علمه من علمه وجهله من جهله، هذا لا شك. فالشاهد النظر عند أهل السنة إلى ما؟ إلى الأصل، أصل البدعة. لما نظروا إليها إلى أنها إحداث للدين واتهام له بالنقص واتهام للنبي صلى الله عليه وسلم وإن لم يكن بلسان الإنسان ومقاله لكنه بواقعه وبحاله، قالوا باب ما جاء في أن البدعة أو البدع أعظم من الكبائر. لما؟ لأنهم نظروا إلى أصلها الذي أنشئت به، نعم، وإلى الثمرة التي تترتب عليها. وما نظروا إلى الآحاد، وهذا أمر متقرر عند السلف، واقرأوا الكتب المسندة في آثار السلف، واقرأوا الكتب المختصرة التي نقلها أئمة السنة من المتأخرين عن المتقدمين من السلف، ومن ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، بل يقول وقد كررت هذا مرارا وكثيرا، يقول أن البدعة أعظم من المعصيات وإن صغرت هذه البدعة، لأن النظر لا إلى صغرها ولكن النظر إلى إحداثها، فإنها صاحبها يراها دينا. ولذلك صاحب البدعة لا يتوب في الغالب، وصاحب المعصية يتوب. صاحب المعصية لا يتعبد بها، صاحب البدعة يتعبد بها، هذا فرق عظيم. صاحب المعصية لا يتعبد بها، يراها دينا، لا يراها دينا، صاحب البدعة يراها دينا. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس إن الله احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة. لماذا؟ لأنه يرى ما هو عليه دين، فكيف يتوب؟ أما صاحب المعصية لو جئت على الخمر، لو جئت على الدخان، لو جئت على الزنا، لو قيل كذا 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 فذكرته، إما أن يستحي وإما أن يقول يعني ويقول لك ادعو الله لنا بالهداية، وإما أن يسكت، تمام؟ هذا معروف. الآن لو ترى صاحب دخان ولا حالق للحيته أو مرتكب لأي منكر من المعاصي وتنصحه، إما أن يستحبه وإما أن يجرؤ قليلا فيأتيه الأدب مع الشجاعة ويقول ادعو الله لنا يا شيخ بأن يهدينا. وهذا سمعناه وحصل لنا كثيرا ممن تكلمنا معهم في هذا الباب على مختلف الأعمار والبلدان والشرائح، ما يقول لك إنها من الدين، لكن أصغر محدث ومبتدع إذا جئت تكلمه ينافح عن بدعته ويراها دينا ويراك أنت المخطئ، فهو من هذا الباب. البدعة أعظم من المعصية. هؤلاء عكسوا القضية فنظروا إلى الأفراد ولم ينظروا إلى المقصد في إقامة هذه البدع، وهو الاستدراك على الدين والإحداث في الدين وتعبد الله جل وعلا بما لم يأذن به الله سبحانه وتعالى وما لم يشرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وقوله كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، وقوله عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة. لما لم ينظروا إلى هذا وقعوا في هذا التقليد بناء عليه، فيدخل من شاء إدخاله كما يقولون من الدعاء ومن الإسلاميين كما يقولون هم أيضا، وهكذا وهكذا عد من ذلك. وهذا كتب في الصحف وموجود لبعض الكتبة يكذبون ويكتبون ذلك وينسبونه إلى بعض الأئمة، وحينما نرجع نجد كلام الأئمة خلافه تماما. فيا عباد الله هذا الأمر أمر خطير جدا. فيعني تجد قول السلف فاسق أهل السنة خير من عابد أهل البدعة، هكذا يقولون. أحمد رحمه الله يقول قبور فساق أهل السنة رياض من رياض الجنة، وقبور عباد الأهل المبتدعة حفر من حفر النيران. هذا يقول أحمد، بالله عليكم أنا أتبع أحمد ولا ما أعرف، لا هذا قول أحمد. يقول بعض السلف رأيتك تمشي مع طلق، نعم قال لأن أراك تخرج من خمارة أحب إلي من أن تمشي مع طلق. طلق عالم وعابد وراوي للحديث لكن عنده بدعة، بدعة القدر، يقول له تخرج من خمارة، من خمارة أحب من أن تمشي يا ناس، يقول أحب من أن تمشي مع فلان مجرد المشي يا ناس. ما هو نفس البدعة التهوين منها؟ لا، مجرد المشي. يقول له لو أراك تخرج من خمارة يا بني أحب إلي من أن أراك مع طلق. هذا قول السلف. أين هؤلاء منه؟ هذا عظيم جدا. فلذلك انعكست عندهم الموازين، بل عند أتباعهم، وإلا هم عكسوها قصدا. والمقصد من ذلك هو الذي ذكرنا، هذا أولا. ثانيا جاءون بجنس الصحابة أفضل من حيث العموم جنس، وإلا فيوجد في غيرهم أحد من التابعين ومن بعدهم أفضل من بعض الصحابة، من بعض من أحد الصحابة. عجيب، هذا عجيب. وهذا أنا قد رأيته من سنين، ومن المواطن التي رأيته فيها تعليق على كتاب السنة للأسف، سنة للإمام أحمد من رواية عبدوس العطار. رأيت هذا التعليق لعيد عباسي، لعيد عباسي، وهذا من أبحش الكلام. يقول جنس، يقولون جنس الصحابة في الجنس من حيث الجنس العموم أفضل، لكن قد يوجد أحد ممن بعدهم أفضل من بعض الصحابة. أحمد يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم ساعة واحدة، ساعة واحدة هو أفضل ممن جاء بعده ولو لقي الله بكل عمل صالح. فهذا المعلق عيد عباس يقول قلت في قول أحمد نظر، هكذا يقول من غير حياء ولا خجل ولا وجل. وقديما قيل وهو الحديث إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. حتى على هذه القاعدة هم أرادوا شيئا لكنهم لا يمكن أن ينالوه. وأنا أدركت هذا من أول يوم حينما سمعت هذه المقالة ورأيت هذا الكلام، وقد نبهت عليه في عدد من الدروس ومنها الدروس في جدة، وقلت بلغوا صاحب هذا الكتاب الذي حققه أن يتقي الله في هذه التعليقات التي شركه فيها عيد عباسي. نعم، وبلغني بعد ذلك أنه اعتذر، فقلت عذره وتوبته أن يحذف هذا ويبينه في الطبعات القادمة، وإلا هو مشارك له. وبلغني قبل أيام من مجيئي إليكم أنه وعد بأنه الآن في الطريق طبعة جديدة وينص على هذا، فأرجو الله أن يوفقه. نعم، هذا أحد السائلين يقول سيارة مغلقة على الغير فورد، إيش هذا؟
واو كاف كاف،
لوحتها واو كاف كاف 748. نعم، الشاهد هذا القول أرادوا به التهوين من مسألة الطعن في الصحابة رضي الله عنه. فأحمد رحمه الله تقول رؤية النبي تكفيهم، رؤية النبي ويدخلون فيما أعده الله جل وعلا لهم في قوله والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذا الوعد السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار مطلق، والذين اتبعوهم مقيد بإحسان. قال جل وعلا للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هذا في المهاجرين. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. هذا في من؟ في الأنصار. وقال سبحانه وتعالى في سورة الحديد لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وشركهم جميعا في ماذا؟ وكل وعد الله الحسنى التي هي إيش؟ الجنة، التي قال الله فيها في السابقون الأولون المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية يدخلهم جنات، فالجنات الجنة هي الحسنى، وكل وعد الله الحسنى بدليل قوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فاستر النبي صلى الله عليه وسلم الحسنى بالجنة والزيادة بالنظر إلى الله تبارك إلى وجه الله تبارك وتعالى في الدار الآخرة. فالله وعد الجميع بالحسنى، فدخل من رأى النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم على التعريفات المعروفة في الصحابي والتي أصحها من لقي أو من اجتمع، ليدخل في ذلك من اجتمع به وآمن به ووك فيه. فمن لقي النبي صلى الله عليه وسلم واجتمع به ولو ساعة يقول أحمد أفضل ممن جاء بعده ولو لقي الله بكل عمل صالح. سألوه عن معاوية أفضل لعمر بن عبد العزيز، قال ولا غبار دخل في أنف معاوية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو عمر بن عبد العزيز؟ تمام، هؤلاء يريدون أن يهونوا من مسألة الطعن في الصحابة التي وقع فيها رؤوسهم ومقدموهم ومعظموهم. أقول للإخوان وقد قلت لهم حتى على هذا لا يصلح، لأن رؤوس هؤلاء الذين يريدون الاعتذار فيهم ما هم من أحد الصحابة، في أحد الصحابة يطعنون في عثمان رضي الله عنه، في عثمان رضي الله عنه. فعائشة رضي الله عنها لما بلغها ذلك أنكرت أشد النكير، وابن عمر رضي الله تعالى عنهما لما بلغه ذلك أنكره أشد النكير، بل قال لصاحب هذا الطعن في عثمان، قال له إن الله يقول للفقراء المهاجرين وتل الآية، قال أنت منهم؟ قال أرض، قال لا هذه في المهاجرين، تلا له الآية الثانية والذي أنت منهم؟ قال أرض، قال لا هذه في الأنصار، ثم تلا له الثالثة وهي قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أنت من هؤلاء؟ قال أرجوك. قال لا، لست منهم، فإن هؤلاء يستغفرون لهم وأن تطعن في عثمان. عثمان مناقبه عظيمة وسيد قطب يطعن فيه، فما يمكن. عثمان ليس من أحد الصحابة، من أصحاب السنة المتبعة، من الخلفاء الراشدين المهديين، من الخيار الأبرار، ثالث المبشرين بالجنة. صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابنتيه، ما اجتمع بنتا نبي عند مخلوق قط إلا عند عثمان. استحت منه ملائكة الرحمن، واستحى منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يستحي منه سيد قطب ولا أتباعه. فقبح الله من يقول في عثمان مثل هذا القول، ولا يستحي من الله ولا من خلقه. فنعوذ بالله من الضلالة. معاوية لما نوقش هذا الرجل أرادوا أن يطعنوا أيضا في معاوية، فجاء لأن سيد قطب يتكلم في معاوية ويتكلم في عمرو بن العاص ويقول إنهم غشاشين وكذابين. طبعا ما قال بهذه العبارة، لكن لما يقول يركن معاوية ومن معه إلى الكذب والغش والخداع وشراء الذمم، هذا من؟ هذا معاوية عمرو بن العاص رضي الله عنه، اتهمهم بهذه العظائم. يعني إذا كان معاوية كاتب الوحي وخال المؤمنين، هذه صفاته، وخير ملوك الإسلام قاطبة، هذه صفاته عند هؤلاء القوم. لماذا؟ ليصلوا بذلك إلى تهوين طعن سيد قطب ومن كان معه في هذا. الشاهد الأمر خطير جدا. فإذا سمع مثل ذلك يأتينا آتي يقول تجعلني تريدني أن أجعل الطفيل، أتريد أن أجعل أبو سلمة الليثي، أبو واقد الليثي، تريدني أجعله مع كبار الصحابة؟ قلت لا، الله جل وعلا قد قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، لكن قال الله فيهم جميعا وكلا وعد الله الحسنى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي. فأنا أسألك، هل ثبتت له الصحبة عندك ولا لا؟ فإن قال لا فقد كذب، وإن قال ثبتت قلت له النبي صلى الله عليه وسلم يقول في بقية الحديث لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. تثبت الصحبة؟ نعم، أنا وأنت لو أنفقنا مثل أحد ذهب أحمر خالص صافي ما يبلغ نصف مد أحدهم من الشعير، أي فضل في هؤلاء القوم؟ أي فضل؟ ما تستطيع تحده ولا تصفه. إذن هذا الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به صدق فيه كلام أحمد ولا كلام هؤلاء؟ أحمد يقول ولا غبار ساعة لحق معاوية رضي الله عنه، دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يصل إليه عمر بن عبد العزيز. ومن هو عمر بن عبد العزيز؟ عبده خامس الخلفاء الراشدين، مجدد على رأس المئة الأولى، أول ما كتبت السنة وحفظت دون تدوين عاما بأمره وإلى آخره، ومع ذلك يقول ساعة أحمد في هذا الرجل العظيم الذي عظم في نفسه وأقام الأمة على الاستقامة على دين الله، يقول ولا غبار ساعة دخل في أنف معاوية رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم لابد ما يصل إليه عمر وهو عمر. فكيف بهؤلاء؟ هذه القضية قضية خطيرة جدا. ولأجل ذلك رأينا الآن بعض أبنائنا في المملكة العربية السعودية ما عنده مانع أن يسمع أن تقول سيد قطب يطعن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما يهتز له يعني شعور. لما؟ لأنهم خدروهم بهذا الكلام الخبيث الباطل. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من طعن في واحد يقول أحمد أو سبه أو عرض بسبه فهو مبتدع رافضي خبيث، يقول الإمام أحمد على السلطان أن يؤدبه، فإن تاب وإلا خلده الحبس حتى يموت. هكذا قول أحمد في السنة التي رواها عنه الأزرق. فالشاهد هذا كلام أئمة الإسلام وأئمة الهدى، وهؤلاء ما أرادوه إنما جاءوا بمثل هذا القول لما ذكرنا، ولأن الإخوان المسلمين لا مانع عندهم من أن يتحدوا مع الروافض، بل أنشأوا دارا للتقريب أول ما قاموا بيننا وبين الرافضة. فحينئذ هذا الصور العظيم وهو صور الولاء والبراء مع الروافض الذي هو متين وقائم بقوة في صفوف أهل السنة وفي هذه البلاد خاصة منذ القدم، أرادوا هدمه لأنهم لن يصلوا إلا بهدمه. فما يمكن أن يتصور عليك الرافضي إلا بهذا، إذا هدم هذا الصور. فلأجل ذلك لابد أن تتنازل. طارق السويدان في الكويت يقول تبغى تسب أبو هريرة يا أخي سبه في بيتك، لا تجرح مشاعري، أنا أحب أبو هريرة، لا تجرح مشاعري، لا تسمعني. قبحك الله، من سب أبو هريرة عندنا كأنما سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمعين، لأن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه حافظ سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر الأحكام رويت من طريقه رضي الله عنه. كم سينهدم علينا من الدين إذا قلت فيه بما قلت؟ إذا سب أبو هريرة والله لأن تموت أبناؤنا وبناتنا وأزواجنا وتذهب أموالنا أحب إلينا من أن نسمع، بل ونموت نحن أحب إلينا من أن نسمع من يلعن أبا هريرة أو يسبه أو يسب واحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لن نجلس مجلسا نسمع فيه من يسب واحدا منهم، ولنقومن عليه أشد القيام بإذن الله تبارك وتعالى إلا أن نتخطف. هذا دين الله تبارك وتعالى، أمرنا الله بالترضي عنهم ونحن نسمع السب لهم. فيا عباد الله، الآن تذكر مثل هذا كما قلت لكم، برد كثير من الشباب ممن يسمعون من هؤلاء. الجنس الثالث الذي جاءونا به الجديد، مو الجنس الثالث القديم الذي عرفناه في المعاصي، لا في البدع، ذاك الجنس الثالث التحنث أكرمكم الله. الجنس الثالث الجديد اليوم في البدع، قضية إيش؟ جنس العمل، وما أرادوا بها والفتنة التي حصلت بها، ما أرادوا تقرير جنس العمل على طريقة أهل السنة والجماعة، وإنما أحدثوه لما رد على الخوارج وعلى المكفرين بغير طريق صحيح. كنت في جمعة، بل في الجمعة الماضية في مجلس، وإذا بشخص أعرفه وهو فاضل وشيخ، لكن انطلت عليه هذه القضية وسيأتيكم بعد الجمعة، جلست معه وإذا به يقول يعني بعض الشباب الآن فتنوا بفتنة التكفير، وبعضهم فتنوا بفتنة الإرجاء، فمثلا منهم من لا يرى تكفير تارك الصلاة على مذهب الألباني على طول هكذا. تركته حتى أكمل، قلت تسمح لي؟ قلت تفضل. استدرك على نفسه قال الشافعي، قلت تسمح لي؟ قال تفضل. فقلت يكفر بالإجماع من لها جحد، والله أحدثكم بالذي صار بيني وبينه مثل هذا الوقت بعد الجمعة الماضية، يكفر بالإجماع من لها جحد ولم يخالف فيه قطعا من أحد، لأنه قد ماثل الشيطان وكذب الرسول والقرآن، وهو كغيره من الكفار، فحكمهم يعطى بلا تماري، فإن أقر بالوجوب وأبى فقتله على الأصح وجب للكفر أو حدا، على خلاف قد جاء عن أئمة الأسلاف. وأعدت العبارة هذه واتكيت كما يقول إخواننا المصريين عليها، قد جاء عن أئمة الأسلاف، فقال قوم إنه لا يكفر كلا ولا يقتل بل يعذر، وحبسه حتى يصلي قد رأوا والحق، قل مع من بقتله قضى. فسكت قليلا وقال قول من هذا؟ ثم أدركه سريعا. قال الشيخ حافظ الحكم نعم. فقلت له والله حفظنا هذا قبل أن نعرف هذه الأشياء وقبل أن ندخل حتى التعليم الجامعي. فالآن أقول لك عن أئمة الأسلاف، فلما شجدتم وجعلتم الألباني هو اللي انفرد بهذا القول؟ لما؟ قالوا لأمر ما جدع قصير أنفه. قلت له الشافعي الذي ذكرت وهذا موجود في الأم، ومالك وأبو حنيفة ورواية عن أحمد وهي المذهب أيضا عندنا نحن الحنابلة. ليش صار الألباني هو اللي انفرد بهذا وصار التكفير اللي ما يكفرون المرجئة بعده؟ والله ما عقب بشيء، خرج إلى موضوع ثاني. طبعا أنا أعرفه فاضل لكن أدركت أن الرجل إيش أدرك القضية، أدركها لأني أعرفه تماما فاضل. الشاهد إذا كان هذا الفاضل انزلق بسبب كثرة الطرق، يقولون كثرة الطرق يلين الحجر، فلما ذكرت له هذا فالقضية هذه ليست قضية جنس عمل، القضية قضية تفتيت لأهل السنة وضرب لأهل السنة. والألباني من الصخور التي تكثرت عليها معاول أهل البدع ممن ناوش أهل الأهواء والبدع. أنا أقول الألباني لا نوافقه في كذا ولا نوافقه في كذا ولا نوافقه في كذا، لكن هل هو من المرجئة؟ يا شيخ أنت لو تعدد أئمة الإسلام ستجد لفلان غلط ولفلان غلط ولفلان غلط، لكن هذه الأغلاط ما أخرجتهم عن السنة، حياته كلها في نصرة السنة وفي تدوين السنة وتنقية السنة وإقرار السنة والدعوة إلى السنة ومحاربة البدع. إذا قلت هذا القول كأنما جئت بأعظم العظائم عندهم، صرت ألبانيا مرجئا. أنا قلت له أعتقد أن تارك الصلاة الذي أدين الله أنا به أنه كافر، لكن الذي لا يقول بأنه كافر أنا ما أقول أنه مرجئ، أقول لك قد جعل أئمة الأسلاف. فهذه القضية جنس العمل وما جنس العمل المقصود منها هذا. وأنتم لو رأيتم الكتبة في هذا تضحكون عليهم، يأتون إلى القاضي عياض يعرفونه بالفضيل بن عياض، ما شاء الله قاضي عياض في القرن الخامس بالفضيل بن عياض في القرن الثاني يعرف بالقاضي عياض حط الفضيل بن عياض. شوف هذا العلم، هذا العلم الذي انتهوا إليه. فالإنسان يتعجب، وهذا من مزالق هؤلاء الناس التي الله سبحانه وتعالى يجعلها مداخل لأهل السنة عليهم. فالمقصد من هذا معشر الإخوة، هذه القضايا كل يوم يأتوننا بشيء المقصد منه تفريق أهل السنة، والمقصد منه إقرار ما يريد هؤلاء إقراره حتى يصلوا إلى مرادهم. فنسأل الله العافية والسلامة. فالواجب علينا جميعا أن نعرف هذه الخطط وأن نعرف من يقوم على تطبيقها، فنحذرهم ونحذر مجالسهم ونحذر منهم وندعو الناس إلى بيان الحق. من كان عنده علم ومعرفة يبين للناس الحق، وندعو الناس إليه إلى هذا الحق، ونحذرهم من هذا الخلط على الخلق، التخليط هذا على الناس يوقعهم في الحيرة. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.
شكر الله لصاحب الفضيلة هذا الإيضاح المبارك وهذا التفصيل الجلي وهذه الأمثلة وهذه الشواهد. هنا سائل يقول نرى بعض دعاة من يسمونهم بالصحوة كما يزعمون يركزون على التحذير من الشهوات ويغفلون عن التحذير من الشبهات، فما جوابكم على ذلك؟
هذا غلط وغلط عظيم، وأيضا
الصلوات أيضا غلط وتقصير. والواجب التحذير من هذا وهذا، ولكن الأول أشد تقصيرا من الثاني. من يحذر من الشهوات ولا يحذر من الشبهات هذا أشد، لأن الشهوة ليس منشأها العبادة، فميل النفس وغلبة النفس والشيطان ونحو ذلك يتغلب على الإنسان في هذا وهو لا يدين الله به ولا يراه دينا. أما الشبهة فالشيطان يلبسها على الإنسان حتى يراها دينا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي شرب الخمر لا تسبوا فإنه يحب الله ورسوله، لكن قال في الخوارج تحقرون صلاتكم عند صلاتهم، صح ولا لا؟ طيب، وتحقرون قراءتكم عند قراءتهم. وقال في رواية أخرى لفظ آخر ليست قراءتكم إلى قراءتهم بشيء، يعني قليلة، وليست صلاتكم إلى صلاتهم بشيء، فهم قوم كثير الصلاة وكثير القراءة. نعم، لكن قال كلاب النار، وقال شر قتلى تحت أديم السماء، وقال طوبى لمن قتلهم. الله أكبر، أكثر الناس عبادة، أكثر من الصحابة صلاة وقراءة، وطوبى لمن يقتلوه وطوبى لمن قتلوه. شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتيل من قتلوه. ويقول لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد، ويقول يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه. فيقول السلف آخر الحديث أشد عليهم من أوله، يرجع من بدعة الخروج ما يرجع إلى السنة الصحيحة، يرجع إلى بدعة أخرى. قالوا فلان كان على رأي الخوارج رجع، قال لا ما يمكن أن يرجع ابن سيرين، قال انظروا والله آخر الحديث شد عليهم من أوله، فوجده رجع إلى مذهب المرجئة، يعني من بدعة إلى بدعة. وهذا مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم لا يعودون فيه، يعودون إلى بدعة أخرى. فالشاهد هذا الآن في مبتدع، وهذا الآن في من؟ في من وقع في مفسق. نعم، قال في من شرب الخمر لا تسبوا يحب الله ورسوله، وقال في الخوارج في هذا الوصف الوصف العظيم يحقرون ويحقرون، يحقرون الصلاة عند الصلاة صلاتهم وقراءة الصحابة وهم الصحابة عند قراءتهم، لكن مع ذلك كلاب النار وشر قتلى تحت أديم السماء، وطوبى لمن قتله، وطوبى أيضا لمن قتلوه، وخير قتيل من قتلوه، وهم شر قتلى تحت أديم السماء، ولئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد. فالشاهد الذي يقصر في التحذير من البدعة أشد ممن يقصر في التحذير من الشهوة، ولكن كلاهما مقصر. فالواجب والوسط العدل أن يكون محذرا من هذا وهذا، ولكن الذي نحن نعتقده أن دين الله سبحانه وتعالى وسط بين الغالي عن فيه والجافي عنه، فلا بد من الجمع بين هذا وهذا. لكن من قصر في التحذير من البدعة أشد وأعظم جرما ممن قصر في التحذير من الشهوة، لأن هذا دين يتدين به، أما ذاك لا ينسبه إلى الدين، وهذا أعظم. ولذلك قال السلف كما قلنا باب ما جاء في أن الكبائر أن البدع أعظم من الكبائر. نعم،
شكر الله لكم هذه الإجابة، ولعلها خاتمة لهذا المجلس. وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على محمد، وبارك الله فيكم أجمعين.
لا حد يطلع يا فلان غدا الجاي،
لا حد يطلع يا شباب غدا الشيخ ومن حرم
عبد الله.
خلي مكروه.
عبد الله انت